بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. المتشابه هو الذي تقدم، التشابه الخاص الذي بعضه لا يفهم إلا بعد البحث والاستدلال والنظر، وبعضه استأثر الله بعلمه كما حقيقة الصفات. ما موقف أهل العلم من هذا؟ قال: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى. قد ذكر بعض أهل العلم أن الراسخين في العلم لهم أوصاف، ومن هذه الأوصاف أولا التقوى فيما بينهم وبين الله، ثانيا التواضع فيما بينهم وبين خلق الله، التواضع فيما بينهم وبين خلق الله، الثالث الزهد بينهم وبين الدنيا، الزهد بينهم وبين الدنيا، الرابع المجاهدة بينهم وبين أنفسهم، ذكره البغوي في تفسيره. إذن هذه من صفات الراسخين في العلم، أربع صفات: أولا التقوى فيما بينه وبين الله، التواضع فيما بينه وبين خلق الله، الزهد فيما بينه وبين الدنيا، المجاهدة بينهم وبين أنفسهم. قال: فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الإيمان بالقرآن واجب، ما فهمنا منه وما لم نفهم، ما علمناه وما جهلناه هو كلام الله، يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله، وفتنة الناس عنه، وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. هناك محكم وهناك متشابه، فالذي يشكل على أهل العلم في باب في القرآن العظيم يردون المشكل والمتشابه إلى المحكم. ويقولون في المثال الأول، وهذا فيه تفصيل لما تقدم من الأمثلة التي ذكر أنه قد يتوهم فيها بعض الواهمين. قال: ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، والصفات فرع عن الذات. يقال لأهل البدع والأهواء الذين يعطلون صفات الله عز وجل: إذا كنتم تنكرون صفاته فيلزمكم أن تنكروا ذاته، فإن الصفات فرع عن الذات، وما يقال في الذات يقال في الصفات. قال: لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما كان أهل البدع تطرق إلى أذهانهم التشبيه والتمثيل ولم يكن عندهم هذه القاعدة العظيمة، وقعوا في التعطيل فأرادوا تنزيه الله جل وعلا، منهم من أراد ذلك، فوقعوا في ما هو شر من هذا الذي يفرون منه، فوقعوا في التعطيل الذي يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله: التعطيل الذي هو التفويض شر أقوال أهل البدع. قال: ويقولون في المثال الثاني: إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، ولكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، وأما السيئة فسببها فعل العبد. إذن الكل بتقدير الله جل وعلا، لكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب، فالحسنة فضل من الله والسيئة سبب لأعمال العباد. كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، وليس معناه أنه هو الذي خلق السيئة، فإن ذلك كله بتقدير الله تعالى لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. إذن فالسيئة أو الحسنة إذا أضيفت إلى الله فهو مقدرها سبحانه، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهو سببها، والسيئة كذلك إذا أضيفت إلى المخلوق ليس معناه أنه الذي خلقها بإرادته، لا دخل لإرادة الله ومشيئته، فهي كل ذلك بتقدير الله، ولكن العبد هو سبب. ولهذا قال الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. وما قال: وما أصابك من سيئة من وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهو السبب في ذلك لا أنه هو الذي خلق فعله. قال: ويقولون في المثال الثالث في قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. وكما جاء في الحديث الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أن إبراهيم لم يشك، إبراهيم عليه السلام لم يشك، فنحن من باب أولى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل التفسير أراد أن يخرج من هذا الإشكال الذي هو: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فقال: المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المراد به غيره. قال: وهذا أسلوب عربي معلوم موجود عند العرب، نحو: إياك أعني واسمعي يا جارة. وآخر السورة يدل على هذا، آخر السورة يدل على هذا، على أن المراد ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي ذكرها المؤلف هنا، فالمراد به في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إن كنت في شك مما أنزلنا إليك على لسان رسولنا. إذن المخاطب الرسول والمعني بعض الأتباع. قال بعضهم: لكن هذا التوجيه يرده سياق الآيات، فإن الآيات كلها في إعادة الضمائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك يا محمد إلى آخر الآيات. قال: ويكون المعنى، إذا كان هذا القول الذي تقدم فيه نظر فيكون المعنى: فإن كنت في شك وأنت بريء منه، وإنما هذا تعليق بالمحال. قال: فإذا قيل لماذا هذا الأسلوب والنبي صلى الله عليه وسلم على يقين، فالجواب أن فيه إقامة الحجة على أهل الكتاب، على أهل العلم من أهل الكتاب، بأنهم على يقين بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمنوا به، وفيه تعليم لمن حصل له الشك من أمة محمد أن يبحث عن البينات والبراهين، يسأل أهل الكتاب، فهم إذا صدقوا لأجابوا بوجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. إذن فالله يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك اسأل هؤلاء، هؤلاء يعلمون لكنهم يكذبون، هؤلاء يعرفون الحقيقة لكنهم يخفونها، أنت لست في شك، لكن حتى لو كنت في شك أو وجد من أتباعك في شك وسأل هؤلاء فأجابوا بصدق لأتوا بالحقيقة والواقع التي فيها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال، فهذه الآية ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في شك، وإنما هي بيان للأتباع والأمة، وأيضا ذكر لشيء محال لا يمكن أن يكون. قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعلى هذا فما هو المقصود من قوله قل إن كان للرحمن ولد؟ هنا اختلف أهل التفسير في قوله إن كان للرحمن ولد في معنى إن، فقال بعضهم هي شرطية، وهذا قول ابن جرير واختاره ابن كثير ورجحه السعدي والشوكاني، ولكن اختلفوا هؤلاء الذين قالوا بأن إن شرطية، اختلفوا. فالسعدي رحمه الله تعالى يقول المعنى أنا أول العابدين لهذا الولد، إن كان هناك ولد أنا أول العابدين، يعني أنا مستسلم منقاد لما يأمر الله عز وجل به من الطاعة على أي حال من الأحوال. وقال ابن جرير وابن كثير والشوكاني المعنى أنا أول العابدين لله، جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد، إن كان للرحمن ولد يقول أنا لا أقبل مثل هذا، فنحن جازمون بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وأنه لا يكون له ولد، لا يمكن أن يكون له ولد، وإنما هذا من باب الافتراض. هذا هو القول الأول على أن إن شرطية. القول الثاني على أن إن نافية، قل إن كان للرحمن ولد بمعنى ما كان للرحمن ولد، فيكون المعنى فأنا أول العابدين فيها أقوال لأهل التفسير الذين قالوا بأن إن نافية، أشهر هذه الأقوال ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له، وهذا اختاره الشنقيطي وانتصر له بشدة وأبطل ما سواه من الأقوال. وعلى كل هذه الأقوال سواء كانت إن شرطية أو كانت نافية، فمعنى أنا أول العابدين أي لله جل وعلا، فمعنى أنه لا يضرني ما يقال ولا ما قيل، فإن هذا لا يمكن أن يكون بل هو محال، فإن الله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة والولد. قال ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أي الشاكين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، هل معناه أنه ممكن يكون مشرك؟ ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشرك، إذن فنهيه عن هذا لا يلزم أنه سيقع فيه. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن أوضح هذه الآية فصل فيها بنحو ما تقدم أو أوسع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1326. إذن هذا هو واجب أهل العلم، واجب أهل العلم الراسخين في العلم، ما أشكل عليهم من الآيات أو كانت من المتشابهات فإنهم يرجعونها إلى الأدلة المحكمات. عندنا أدلة محكمة أنه لا يجوز الشرك ولا يجوز الشك في دين الله عز وجل، ولا يمكن أن الأنبياء يشكون في التوحيد، فإذا ما وجد من الآيات ما ظاهر ذلك فإنه يرجع به إلى الأدلة الواضحة المحكمة، ويفسر بمثل هذه التفاسير التي تقدم بعضها. وأما أهل الهوى فإنهم يأخذون مثل هذه الآيات ويقولون القرآن متناقض، ويأخذ عنهم المستشرقون ومن إليهم من أهل الزندقة ليتوصلوا من ذلك إلى الطعن في القرآن العظيم بأنه متناقض، كيف يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وهو ينهى عن عبادة غير الله؟ تقدم التفسير والرد، وأن هذه من الآيات المشتبهات التي يجب إرجاع تفسيرها ومعناها إلى الآيات المحكمات التي لا اشتباه فيها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.